صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وراهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده، يقضي بطول الصوم طول نهاره مجدا، ويقضي ليله بتهجده. في حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه جوانب تستأثر باهتمام كل باحث وكل من يمر بهذه السيرة الكريمة. ومن الواضح أن استيعاب كل سيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه قطعا مما لا يتسع لها مجلس واحد، بس أكو نقاط مهمة تستأثر بالاهتمام لا بد من المرور عليها. حدثنا احنا هم تقليديا بالبحث ان نبدأ في تراجم الائمة صلوات الله عليهم منذ ايامهم الاول، يعني من بدء نشأتهم. الامام زين العابدين قطعا اول يعني ما يمكن ان نتصل به اليه او نفضي به اليه هو الانتماء. العرب تقول في امثالها فلان قصير النسب، وقصير النسب يعني اللي ما يحتاج ان يعدد عدة اباء يلا يوصل الى ابو لامع ينتمي اليه، لا يكفي ان يقال ابن فلان. زين العابدين من ناحية الاباء ابن الحسين، والى هنا وقف بعد، يعني ما تحتاج ان تصعد الى باقي الاباء، الواقع ابن هالقمة زين. ومن ناحية الأم أمه شهزنان ابنة يزدجرد صاحب ربيع الأبرار الزمخشري، يقول في أيام خلافة الخليفة الثاني، يعني في أخريات أيامه، جيء بسبايا من سبايا الفرس من المشرق، فأدخلوا إلى مجلس الخليفة الثاني، وبحكم كونهم أسرى، طبعا الأسير يسترق يستعبد، بحكم كونهم أسرى أراد الخليفة الثاني أن يجري عليهم نفس الحكم، قال إنهم يباعون، يعني ذولا نبيعهم. قال للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن بنات الملوك لا يعاملن، أو أولاد الملوك لا يعاملون كما يعامل سائر الناس. قال له إذن يعني ما السيرة فيهم؟ شو ماذا نعمل؟ قال الإمام هؤلاء يقومون، يعني إيش كثر يتصور الواحد يعدل؟ هل مبلغ اللي يقومون به قبل أحد المسلمين فينحسب عليه من عطائه بعد أن تخير المرأة في من تختاره زوجا لها؟ الحقيقة ترى هالمعنى هالموقف اللي وقف الإمام سلام الله عليه هو عبارة عن القاعدة، قاعدة الاستيلاد. قاعدة الاستيلاد أن المرأة المملوكة إذا تحولت أم ولد، إذا يعني وطئت بملك اليمين وتحولت إلى أم ولد، بطبيعة الحال تصبح ملكيتها متزلزلة، يعني لا تباع ولا تشرى. الإمام عبر عن القاعدة بصورة أخرى، قال لا تقوم على واحد من المسلمين بعطاء، لأن إذا قومت عليه بعطاء وتزوجها قطعا راح تعتق من سهم ولدها. بعدين قال لي احنا ما ننسى كلمة النبي اكرموا عزيز قوم ذل، وذولا ابناء اسرة محترمة وقومهم علي انا، انا اللي اخذ، انا ادفع ثمنهم. وفعلا دفع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الثمن، وهن ثلاثة، وحدة اعطاها لعبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فولدت لسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ووحدة اعطاها لمحمد ابن ابي بكر فولدت لابن ايضا، والثالثة اعطاها للحسين فولدت لزين العابدين. زين، اذا هؤلاء ابناء خالة، يعني ابن عبد الله ابن عمر وابن محمد ابن ابي بكر وابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب، وهو علي بن الحسين سلام الله عليه، هؤلاء ابناء خالة. طيب الى هنا القصة طبيعية، بس يهمني هنا تسليط ضوء على بعض النقاط ذات العلاقة بهذا الموضوع. احنا نعرف يعني كمقدمة توطئة للموضوع، نعرف ان من الابتلاءات اللي ابتلى بها تاريخ المسلمين ابتلى بالمستشرقين. المستشرقين لعبوا في تاريخنا دور سلبي ومروع، ودور بحيث ما يمكن ان يتغافل عنه مسلم او يتناساه مسلم. المستشرقين بالذات اليهود لعبوا دور مروع في هذا الجانب، لما اجوا وكتبوا تاريخ الاسلام وكتبوا معلومات عن الاسلام، هالمعلومات ملؤوها دش وطعن وافتراء وكذب واعتداء، وكل اهدافهم كانت اهداف واضحة. اهدافهم تتلخص بالنقاط التالية: اولا تقليل قيمة الاسلام ككل، وبعدين احداث التفرقة بين فرق المسلمين، اثنين، وثالثا تزييف كل محتوى ايجابي للتاريخ الاسلامي وتحويل الى شكل، يعني تفريغ محتويات المواقف الهامة، يعني بتعبير اخر يجون للاسلام يردون يجردوه يخلوه مجرد هيكل عظمي لا بي نظام ولا بي عقيدة كاملة وتنظيم تنظيم بدوي الى اخره. يعني آراء المستشرقين أهمها تستهدف إلى تأكيد هالنقاط الثلاثة. طيب، ومصيبتنا الثانية أن المستشرقين التلمذوا عليهم كثير من الكتاب اللي لعبوا دور بارز في حياة المسلمين. خلي أذكر لك ثلاثة، يعني طبعا ما أقدر أدخل في الموضوع بصورة مفصلة كتوطئة للدخول في موضوعي. مثلا على سبيل المثال، عبد الحسيب طه حميدة أستاذ الأدب العربي في كلية الأدب العربي بالقاهرة، الرجل كتب كتاب الأدب الشيعي حتى نهاية القرن الثاني عشر. طيب، استعرض الأدب الشيعي، وإجا من جملة أفكار اللي سطرها بها الكتاب كان يقول: كان الأدب الأموي قد تضافرت على إنضاجه عقول هذبها الإسلام وأدبها القرآن. عجيب، حكي ضخم. الأدب الأموي، ياهو الأدب الأموي ايش يقصد به؟ يعني أدب الأدباء اللي عاصروا الأمويين؟ يو لا، أدب الأمويين أنفسهم. لأن احنا الأدب منين ناخذه؟ أولا قبل كل شيء أعتقد كل دارس، كل واحد عنده إلمام بتاريخنا يعرف أن تاريخنا الأدبي مربوط كله بأبلطة الخلفاء وببيوت الحكام. ما عدنا ادب خارج هالنطاق. يعني مع الاسف انت الان شوف ما يلمع شاعر الا في بلاط امير، ولا يلمع كاتب الا في ظل حاكم، ولذلك تاريخنا كان تاريخ حكام وتاريخ شعوب. زين، هذول وين كانوا يعيشون؟ على موائد الامويين. يعني انا ما اعرف منه من الادباء اللي يقول ان ادبهم انضج الاسلام وهذب القران. ياهو، يعني هذا اللي طبع على الوليد ابن عبد الملك يقرأ: لإني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عزيمة الصبر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر، فخرجت أبغي الأجر محتسبا فرجعت مأثوما من الوزر. قال: أعد بحق عبد شمس عليك، أعاد، أعد بحق حرب، أعاد، أعد بحق أبي سفيان، أعاد. قام يتخطى أباءه إلى أن وصل إليه، قال: أعد بحقي عليك ثلاثا. أعاد، قال يجب أن أقبل كل عضو منك. قام إليه وقبل حتى أعضاءه التناسلية في وسط المجلس. هذا الأدب الذي هذبه الإسلام وأنضجه القرآن. زين الأدب اللي منها النمط، طبعا أنا ماذا أروي من كتب، من كتبنا إطلاقا، بالرغم من أن كتبنا هي على أعلى مستوى من الثقة. الحمد لله نحن ممن يعتبر الكذب في الواقع من الكبائر. زين لكن أنا سمارد أمر بهاي عبارته، يمر للأدب الشيعي يحاول أن يفرغ من محتواه، يحول إلى أدب عاطفي فقط، يقول كان يتأجج بالعاطفة الحارة أكثر من ذلك، ما يعطي الأدب مقومات الأساسية. أنا أكد لك دراسة شاعر شيعي مثل الكوميت هي دراسة أكاديمية ضخمة، يعني تقدر تحط إيدينا على أبعاد الاتجاهات الشيعية، أبعاد الأدب اللي إلى علاقة بأهل البيت، لكنه طبعا استفاء إلها ما أكو إلقاء ظلال باهتة وتحويل الأنظار إلى أن الشعر الشيعي كان مجرد عاطفة وبكاء وتفجع إلى آخره. زين أنا سموها مني هذا، لكن خلينا نشوف هذا شي يقول. يجي هذا الرجل في كتابه يقول أن الشيعة ما قدروا طبعا يطلعوا لهم قرآن ثاني، لأن المسلمين راح يحاربوهم، ما يمكن يطلعوا لهم قرآن ثاني. إذا شي يسوون؟ خلي يلعبون بالتفسير وخلي يلعبون بالسيرة بالحديث. يقول اجوا لعبوا على المغفلين من اصحاب المذاهب الاخرى، خدعوهم وقاموا يخترعون احاديث من عندهم، وزيفوا السنة وزيفوا الاحاديث واخترعوا احاديث في فضل علي بن ابي طالب. هذه النسخة تماما نسخة طبق الاصل، يأخذها منين الرجل؟ يأخذها من ألسنة المستشرقين، من ادم ميت، نعم، من مرجليوس، من لامنس، من غيرهم من الآباء اليسوعيين ومن المستشرقين اليهود. نفس الصورة هاي اللي أكدوا عليها المستشرقين اليهود إجا هذا الرجل يتبناها وبشكل عجيب غريب. زين ويأكد عليها، يعني أنت تلمح إذا تقرأ كتابه وترجع إلى كتب المستشرقين تلقاها نسخة طبق الأصل، كأنما الرجل والرجل متواعدين على أن واحد يعطي الآخر فكرة ويتناسخان الأفكار. طيب تنتقل إلى مستشرق ثاني، شوف دورة في هالميدان. من المستشرق الثاني؟ ويلهاوسن ودوزي، ذولا أساتذة الدكتور أحمد أمين. أحمد أمين الرجل كان ضالع في ركاب المستشرقين بشكل عجيب، يعني بحيث لما تمر بي تلقى نسخة طبق الأصل عن أساتذتي، وتناوشوا جماعة أيضا مو من كتابنا، لا من كتاب المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني مصطفى السباعي ونظائر مصطفى السباعي لما يمرون بأحمد أمين يعتبرون أحمد أمين ظل باهت للمستشرقين. لكن أنت تعرف كتب أحمد أمين إيش قد تلعب دور في 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 حركتنا الثقافية؟ يعني الآن المكتبات أول ما يشتهي شبابنا بيها الأسماء اللامعة يتناوش لكتاب ويبدأ يقرأ الكتاب، وإحنا مع الأسف في هالميدان، مع الأسف في هالميدان ما عدناش، لا عدنا دور للنشر بنفس المستوى، وهذا واضح لأن إحنا ما عدنا دولة تحتضننا إطلاقا، ما عدنا شيء أبدا، يعني إطلاقا ما عدنا أحد يحتضننا، نبالغين ما يعني، ولا أكو عدنا مؤسسة تحتضننا، عندنا ادعاءات عريضة طويلة وجبب إعراض غير هاي ماكو. زين الواقع أن وين راح ينتهي الأمر ما ندري، يعني فد محاصرة عجيبة يومية، يصدر لك كتاب وهذا الكتاب كل ما يهمه أن يذوبك ويذوب عقيدتك. ليش ما أعرف أنا؟ مع العلم إحنا ما مو فرد جسم غريب على الإسلام، إحنا جسم الإسلام بالذات امتداد الإسلام الطبيعي. يعني أنا لما أحرص على أن أخذ الحديث عن أهل البيت لانهم الوسط المامون اللي يوصلني الى رساله الاسلام الواقعيه، هذا مو اكثر. زين هذا الرجل مثلا كان نسخه طبق الاصل، واستقى افكاره من ويلهاوسن ومن دوزي، وشوف افكاره، شوف في كتابه فجر الاسلام وفي ضحى الاسلام، نعم، وفي كتابه ظهر الاسلام، تجد افتراءات المستشرقين واضحه وكامله. مثلا عندنا كتاب جول تسير، هذا المستشرق اليهودي، ذولا كل المستشرقين بكثر وهذا بكثر، هذا جول التسيير فرج فظاعة غريبة. هذا الرجل عنده كتاب مذاهب التفسير، لما يجي الى التفسير الشيعي ما يخلي له قاذوره بالشارع ما يشيلها يذبح على تكفير الشيعي. شايف؟ غريب يعني. يجي عليه عينا محمد حسين الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون ياخذ منه نسخه طبق الاف. ايش اكو بذاك؟ يحكي نفس الاوتار اصداء عاكسه لاراء جول تسير. طيب انا ما يهمني من هالجوله الا من هالمقدمه الا نقطه. النقطه براون عند راي. شنو براون هذا الراي اللي اجابي؟ براون يقول ان نظريه الامامه نظريه ان كنا الى وصي وان الامامه امتداد للنبوه وانها حق الهي يتم بالتعيين من الله، يقول هاي اجت منين؟ اجت من الفرس. لوين دخلت؟ دخلت للفكر الشيعي عن يا طريق عن طريق اصهار الشيعة للفرس، لانه علي بن الحسين اخذ بيت يزدجرد. فنظرية الحق الالهي يقول نظرية الشيعة واسلافهم هي نظرية اسلافهم من الفرس، بل زين، وثنوية الفرس منبع يستقي منه الرافضة افكارهم. هاي نظرية براون ينقلها تفصيلا احمد امين، يشيلها بنصها ينقلها في كتابه. طيب خلينا نجي زين، هذه بتيزد جورد لنفرضها انبوب مو وصلت الفكر، جابتها من الفكر الفارسي وعبرتها للجانب الثاني. طيب هالانبوب ليش بس عد الشيعة يشتغل؟ مو راح العبد الله بن عمر وحده والمحمد بن ابي بكر وحده؟ طيب ليش هناك الفكر ما انتقل وانتقل بس هناك الفكر؟ وثلاثة انها قوات اي وحدة. ثانيا يا اخي هم ترى هاي مشكلة فرد يعني فد وقاحة في نسبة الفرس، يعني احنا ترى ما عدنا هذا، يعني انا ما ابدأ اتكلم بلغة قومية، بالعكس انا عندي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انا اتصور ان كل مسلم شعار ان اكرمكم عند الله، كل قومية هي محل احترامنا وتقديرنا في حدودها الايجابية. غلط يعني احنا مو الامام الصادق سلام الله عليه يقول ليس من العصبية أن تحب قومك، ولكن من العصبية أن تجعل شرار قومك خيرا من خيار غيرهم. زين، أنا ما أنا كل واحد أقدره من أي من أي جنس، لكن لما أرجع أتحاسب أقول هو أنا الفرس لو أنت الفرس، ها هو ياه الفرس المصيبة ترى أنا هو أنت. أكو عندك واحد نقض المذهب الشيعي غير الفرس؟ خل أكون شوي صريح. وأكو واحد دعم غير الفرس؟ اكو جماعة طيبين من هالجانب وجماعة مطيبين من هالجانب. الفرس بالوقت اللي وقفوا ودعموا فكر اهل البيت، خل اضرب لك ابن حجر وابن حزم وحدهم ذول اثنينهم كفاية، ها من الفرس. خش زين تعال لي ثلاثة عندك من المذاهب الاسلامية من الفرس، ما عندك غير الامام احمد بن حنبل، والا شافع كان مولى من موالي قريش جد الامام الشافعي مولى من الموالي. طيب الامام مالك ايضا تفضل شوف بين يدي التاريخ الحبان رجله الى التاريخ ايضا مولى والشكل، وابو حنيفه ايضا فارسي. لان عندك الى جانب هذا تعال اعطيني اي قمه من القمم اللي رفعت التاريخ غير الشيعي هو مو فارسي، تعال حسب وحده. ها المساله انا ما اريد ادخل شويه بتفاصيل بالموضوع. الان بين يديك الصحاح، بين يديك المفسرين، عندك النيسابوري وعندك الشهروردي وعندك السرخسي وعندك الغزالي وعندك، واحسب لك الان منا لليل زين الى اخر الليل، شو تريد انا اعطيك قد عشرات من القمم هو من الجانب الثاني. ترى في منتهى يعني منتهى الوقاحة ان انت تيجي اذا تعتبر هذا شيء مو زين انت تتغاضى عنه وتذب على غيرك. شو معنى ما فهم باي دليل تقارئ تاريخك او مو قارئ تاريخك؟ طيب ليش الفكر الك ما يجي عن ذاك الطريق بس انا الفكر يجي الي عن هالطريق؟ باي مبرر باي دليل؟ ماكو دليل ابدا، دليل ماكو اطلاقا. المساله بعدين هو الانتماء يحقق نقل الافكار، يعني انا لما اكون ابن فلان كون فكر ابوي ينتقل الي. ليش هو العلم شيء يجي بالانتقال؟ ها يو يجي بالتربيه. زين نجي نرجع الى التربية. الان معظم الذين تربوا عندك تربوا على يد اساتذة غير عرب مو الشكل. فالمسألة احنا ما نعتبر بها بأس، هاي ما بها عار ابدا ولا بها بأس، بل بالعكس انا العلم ضالة المؤمن، وين القى العلم اخذه؟ ما ينافي ان اخذه من عربي او من كردي او من هندي او من فارسي، اي ما نعمل، لكن اي يمتى صارت هاي سبة علينا ستشتمنا بها. من يمتى؟ مع العلم ان الامام احمد بن حنبل ان محمد عبد الوهاب الرجل ثقافته كلها فارسيه. ها؟ هذا الان اللي يقودون يعني جماعه يقودون الحركه هاي تربى بقوم وباصفهان، ثقافته كلها من قوم واصفهان من بدايه نهايته. طيب اذا ما افهم ليش يكون انت مثلا الفكر هنا عندك يعتبر سبه، ومتى كانوا ثانويه الفرس منبع للرافضه يشتقون منه افكارهم؟ هذه مو اكثر من اصداء؟ هسه كانه مو كفايه هالقذر اللي ذبوه الاوليين، احنا بعدنا نجتر على هالروح هذه ولمصلحه من المن يخدم هالفكر. والا يا سيدي ارجوك الشاطبي اللي قبره اعتقد لرحيل مصر شايفيه بالاسكندريه صاحب الاعتصام، شاطبي من خيره علماء المذاهب الاخرى، الرجل يقول الشيعه يدعون ان النبي قد اباح لاهل بيته ولشيعتهم كل المحرمات، اباح لهم الزنا وارتكاب الفواحش والرذيله واسقط عنهم كل الواجبات، وعند الشيعه نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن. نعم واسمع اسمع اقرا ما اقدر احكي لك شيء ما اقدر امشي. ها زين ارجوك هذا عالم، هاي لغه عالم؟ هاي لغه واحد يؤمن بالله وبرسوله؟ هاي لغه واحد يحمل الاسلام شعارا؟ زين ما يكفينا احنا هذا بالتاريخ، انت تيجي تسمم لي التاريخ بعد؟ خلص لها المصيبه هاي، شلون نقدر نخلص منها التاريخ؟ ما ادري. على العموم خاف اروح شوي زائد بها الحشايه. على كل حال هاللون في الواقع مع الاسف يعني يؤلم الى كل مؤمن يدمى قلبه لهذا، كل مسلم يؤمن بالله وبرسوله يدمى قلبه لهذا الخزين من الحقد، لهذا الخزين من القذر في تاريخ المسلمين اللي نأمل يوم من الايام ان نخلص من عنده. على اي حال المهم هالكلام ما اصبح الى وزن ان علي ابن الحسين لانه اصهر الى يزدجر، فمعنى ذلك ان الافكار اللي اجت بالامامة وبالوصايا اجت نتيجة اصهارنا لهؤلاء. وهي غريب يعني، وهي غريب. مع العلم ان افكار الامامة او افكار الوصايا كلها الشيعة يسندوها الى حديث، لكن المصيبة الثانية عندك انت لما تلقى لك حديث تروي عن اهل البيت ويروي المذاهب الاخرى علماء المذاهب الاخرى يجوك الكتاب المعاصرين يقول ذولا الشيعة خدعوهم لذولا خلوهم يرون هالاحاديث، خدعوهم ذولا. نعم خدعوهم خلوهم يرون هالاحاديث. طيب شو ستشاركون الى احاديثك كلها مخدوعة؟ انا احاديثي كذا والاحاديث اللي عندك مخدوعة، دشيلة للتاريخ كله قطة بالمجاري وريحنا من عندك كله، زبدة زبة وريحنا من عندك كله مثل ما يقولون. فالكلام عجيب يعني ما يستقيم امام العلم، كلام لا ينهض امام الحجة، كلام مع الاسف ان يكون من الاشياء اللي نرتكز عليها احنا فعلا في تفكيرنا وفي امتدادنا التاريخي. اعود لصلب الموضوع، الامام زين العابدين سلام الله عليه من هذين، يعني امه بنت يزدجرد وابوه الحسين ابن علي ابن ابي طالب. شو وقت ولد؟ موضع الاخذ والرد عند المؤرخين، بعض المؤرخين يقول كانت ولادته في ايام الخليفة الثاني، وبعض المؤرخين وهم اللي عليه الاغلب واللي ساند التاريخ ان ولادته في خلافة الامام علي عليه السلام، يعني سنة 38 من الهجرة، بحيث يكون عمر الامام زين العابدين يوم الطف 22 سنة والباقر آنذاك طفل الى من العمر 3 سنوات كان معه في واقعة الطف. طيب الامام سلام الله عليه ترعرع بالمدينة، بدأ نشأته، ولد وترعرع في هذا البيت. كانت مزايا الامام سلام الله عليه او صفاته ما تتعدى النطاق اللي عاش به، لان هو في بيت نبوة وبيت امامة، وهالبيت الى بصماته يعني الى آداب الخاصة. احنا لو اردنا ان نستقرئ خصال الامام سلام الله عليه ناخذ منها لمحات، هاللمحات تشدنا الى ان نروي الى ان نرى سمات اهل البيت وامتدادها في سيرة الامام زين العابدين. نجي مثلا اول شيء عبادة الامام التي من اجلها لقب بزين العابدين، وهذه العبادة في واقع الامر كانت من اظهر الاشياء في حياة الامام سلام الله عليه. الإمام لقب بزين العابدين لشدة ورعه وعبادته. سمن اللي لقب بي، احنا عندنا نروي حديث عن النبي ينادي مناد يوم القيامة أين ولدي زين العابدين أو أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. الرواية موجودة، الروايات الأخرى تقول لا، أن الزهري لقبه في هذا اللقب، واحد ابن شهاب الزهري من العلماء يعتبره هذا هو الذي لقب الإمام بهذا اللقب، تروي باقي الروايات. على العموم سواء كان اللقب ورد بحديث أو لقب بلقب، المهم كان معروف عنه بأن زين العابدين. ليش زين العابدين؟ لعبادته، والعبادة طبعا باب شامل، يعني العبادة لا تتصورها أنها عبارة عن صلاة وصوم فقط، هذا ترى مفهوم خاطئ للعبادة. العبادة تتناول كل أبعاد الحياة، كل نشاط يراعي فيه الإنسان وجه الله هو عبادة. نبه لي، عبادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلها مظاهر، مظهر من مظاهرها كثرة السجود. طيب، كان يضع إلى جانبه جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده لكثرة ما يسجد، غالبا كان يسجد بالليل بالنهار. توزيع أوقاته، العبادة عنده بالصلاة هكذا، وبالصوم أكو دأب طويل، ولذلك هاي الجارية اختصرت حياته لما سألوها قيل لها صفي لنا سيدتي، قالت أطنب أم أختصر، قيل بل اختصري، قالت ما فرشت له فراشا بليل قط، وما قدمت له طعاما بنهار قط. أنا لا بالنهار قدمت له طعام لأن صائم، ولا فرشت له فراش بليل، غالبا إذا اشتد عليه شوية النعاس يأخذ له ضجعة بالمحراب، يأخذ ضجعة في محرابه ثم ينتبه ليزاول صلاته. طيب ليلة كان مقتصر على هذا؟ لا، أبعاد العبادة عنده كانت تتعدى هذا. المؤرخين يقولون كان يجمع الدراهم والدنانير والأدقة والسمن، يجمعها كلها ويضعها في وعاء ويحمل هذا الوعاء على ظهره ويطوف به على بيوت الفقراء، يوزع عليهم ما حمله إليهم. بعد وقسم من ليلة كان يخصصه، سألوا للإمام الباقر قالوا لو وجدنا على ظهر أبيك مجلا، هذا المجل شنو منين جاي؟ قالهم كان أبي يستقي لضعفة جيرانه بالليل، يجي يحمل الماء للمرأة لا تقوى على نقل الماء من البئر، أو للرجل الكبير يستقي لضعفة جيرانه. فليلة يظهر أكو بيه ضروب من العبادة، عبادة عن طريق إيصال الخير للنفوس الجائعة، عبادة عن طريق إيصال السرور إلى النفوس التي لا تقوى على قضاء حوائجها، عبادة. الزهري يقول أنا شفت في ليلة شاتية مطيرة شديدة البرد وهو يحمل حملا ينوء به، قلت سيدي إلى أين؟ قال إنني في سفر. قلت هل أعينك؟ قال لا. يقول بعد أيام ورأيته، قلت أنا شو هذا السفر اللي أنت قلت عليه ما شفته، أين كان سفرك؟ قال لي لا حيث تذهب، إنه سفر الآخرة. يقول فهمت وين كان وين راح كان يوجه أطعمته. ومع ذلك، مع هذه الصلاة اللي كان إذا وقف إليها لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح كأنه الخشبة، يقف ويفقد وعي تماما لانغماره بعالم السماء. طيب هذا الرجل، هل وقفات تعرف ايش خلفت لنا ثروة؟ يعني هاي وقفاته بالليل، هاي وقفاته بالليل، اقرأها بدعاء كمير مو الشكل، اقرأها بالصحيفة السجادية، اقرأها بدعاء الصباح، اقرأ هذا الرجل سورة واحدة، طاووس يقول تبعته ليلة من الليالي وقد اقبل الى البيت، يقول نصف الليل البيت خالي الا افراد، اقبل الى ان وقف حيال الكعبة، رفع رأسه الى السماء، قال اللهم ما عصيتك اذ عصيتك، وانا بنكالك شأك ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عني فوا سوء أتاه غدا من الوقوف بين يديك. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، ليت شعري أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي ثم أنشأ يقول أتحرقني بالنار. يا غاية المنى فأين جزائي ثم إن محبتي، أتيت بأعمال قباح جرية وما بالورى خلق جنى كجنايتي. ثم سقط إلى الأرض مغمى عليه. يقول أقبلت إليه مسحت التراب عنه نضحت وجهه بالماء، قال من هذا الذي حال بيني وبين ربي؟ فتح عيناه. قلت سيدي أنا غلامك طاووس. قال يا طاووس ما الذي حداك على أن تصنع هذا الصنع؟ قلت هذا أنت وتفعل هذا الفعل، إن من ورائك رحمة الله، أنت تنتمي إلى رسول الله، عندك شفاعة جدك أيضا. قال لي دعني من هذا، أما النسب فإن الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، وأما حديث الشفاعة فإن الله عز وجل يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأما حديث أن رحمة الله قريبة مني فإن الله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول ثم انفتل من بين يدي وعاد إلى الكعبة رمق السماء بطرفه، قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا، صل على محمد وأولج قلب قيدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. لاحظ الهديباجة، ها شوف الهديباجة، تجد هديباجة علي ابن أبي طالب الأضواء القيها عليها، تلاحظ وحدة السنخية، يعني ديباجة موحدة، هل الديباجة الناصعة المترفة. الواقع الصحيفة السجادية جديرة بأن تدرس، صحيفة السجادية إنجيل زبور آل محمد، إنجيل آل محمد. الصحيفة اللي يضلع شوية في فهمها يرى أن الإمام سلام الله عليه ما ترك بعدا من أبعاد المعرفة إلا وسلكه في هذا الكتاب. هذه هي ورسالة الحقوق، خير تراث ضخم يمكن أن يقدم إلى الناشئة إلى الشباب حتى يتعرفون على أدب أهل البيت وعلى فكر أهل البيت وعلى الأدعية عند أهل البيت وعلى الروح الكبيرة عند أهل البيت. نعم، إذن أبعاد العبادة عند الإمام ما كانت موقوفة على مجرد الصلاة، ومع ذلك كان الإمام زين العابدين إذا ذكر جده علي بن أبي طالب وعبادته يرمي كتابا من يديه ضجرا ويقول من الذي يقوى على مثل عبادة جدي علي بن أبي طالب. يقول حب العرني، الإمام زين العابدين يروي هالرواية عن حب العرني، يقول بت عنده ليلة من الليالي أنا ونوف البكالي، فلما تناصف الليل أحسسنا به يدور يتلمس الحيطان شبيه الطائر عقله، وهو يقول إلهي ليت شعري أفي غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، إلى أن مر بي قال أراقد أنت أم رامق؟ قلت سيدي رامق. قال إن لي ولك ولهذا موقف بين يدي الله، إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر، وما رؤي ضاحكا بعد ذلك اليوم. كان الإمام زين العابدين يستعيد هالصورة ويجلس في محرابه يبكي. زين العابدين، الواقع هذا كان البعد العبادي لهنا ويقف، لا كان يأخذ الأبعاد الأخرى من العبادة، العبادة في إيصال الفكر للآخرين، العبادة في القيام بدوره الديني. كان إمام دار مأم للوفاة، فشطر كبير من داره من نهاره يقعد بالدار لتلقي السائلين. دخل عليه يوما من الأيام رجل من الخوارج، قال أولست أنت ابن الحسين ابن أبي تراب؟ قال بلى. قال إن جدك قد قتل المسلمين بسيفه. قال ولماذا؟ من أين فهمت هذا؟ قال أليش يقول إنهم إخوتنا بغوا علينا؟ قال يا هذا هون عليك شوي، خليك عندك فقه. القرآن الكريم يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا، إنها الأخوة في النسب وليست الأخوة في الدين. كلكم لآدم. قال له يو واحد من عندكم لا يجي يبتسر له يتعلم له كلمتين وما يعرف الاستدلال ويجي يتكلم، لا خلي يكون عندك فقه، ولا تتسرح بأن ترمي المسلمين بما لا تعلمه. هذه الأخوة بالنسب وليست الأخوة بالدين، لأن ثمود نبي وأولئك كفرة، نعم، وصالح نبي وقومه كفرة، ومع ذلك القرآن الكريم يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا. دخل عليه رجل قال يا رسول الله اخبرني عن قوله تبارك وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما المقصود به؟ قال له ما ظهر منها نكاح زوجة الأب اللي كان متبع بالجاهلية، كان الواحد إذا مات أبوه عند زوجة يلقي رداءه عليها ويعضلها ولا يعطيها شيئا، فإما أن تفتدي نفسها وإما أن يتزوجها. قال له هذا الظاهر، وأما الباطن المقصود به الزنا. وقال له نكاح زوجة الأب يألف الردة لأنها تعتبر من المحارم، يألف نوع من أنواع الردة، ولذلك يقتل من وقع على زوجة أبيه فضلا عن من يقع على محارمه. والغريب أنك قد تلقى لك فتوى عند بعضهم، هذا ذول اللي يقولون أنه إحنا نرتكب الفواحش، وهو يفتي يقول يجوز للإنسان أن يستأجر امرأة للزنا، نعم، لأن العقد عليها عقد على جميع منافعها حتى البضع. كلام عجيب يعني. الغرض أن هذا اللون في واقع الأمر الإمام سلام الله عليه يقول له هذا يسبب الردة، يسبب الكفر. ليش؟ لأنه زوجة الأب من المحارم. زين، يسأل الإمام سلام الله عليه عن يأمر الصبيان بجواز الجمع بالصلاة، يقولهم صلوا الظهر والعصر معا وصلوا المغرب والعشاء معا. قالوا لماذا يا ابن رسول الله؟ قال إن ذلك أفضل من أن يناموا عنها. هذا طفل عادة يلعب بالنهار وصبي يردون يعلموا على الصلاة، هذا مروه فليجمع أفضل من أن ينام، والنبي قد فعل ذلك وهي رخصة فليشتغلها الرخصة، يعني هذبوا صبيانكم. ولذلك كان مصدر الإمام، فقه الإمام مصدر لجملة من تلاميذه ممن أخذوا عنه، وجملة المذاهب الإسلامية أخذوا عن الإمام الباقر، عن زين العابدين، عن الحسين، عن علي بن أبي طالب. زين، الإمام سلام الله عليه طبعا ما راح أقدر أنا أستوعب في الواقع جوانب حياته، بس شوية أضواء على بعض جوانب من حياته أخرى. الإمام زين العابدين في فصاحته وفي صلابته كان نموذجا لا يتكرر. أما فصاحته أنا ألفت نظرك، يعني أنت قد تجد خطباء، قد تجد بلغاء، لكن ذولا بأجواء طبيعية. أما الأجواء اللي عاشها الإمام زين العابدين ومع ذلك تسمع بيها ذيك النبرة المرنة وذاك الأداء الرائع وذيك المعاني العالية، هذا معنى هو غريب. تصور ابن جرير الطبري في كتابه في تفسيره يقول جابوا زين العابدين أوقفوه على درج دمشق، بأي حالة؟ يعني في حالة ينهار إلها أكبر الناس نفسا، بحالة ويا رؤوس أبوه أعمامه ورؤوس نعم بني عمه ورؤوس أخوته نعم ورؤوس أصحابهم، كلها هاي المجزرة كلها قدامه، وعمات مكتفات ومجموعة من الأطفال يبكون، يعني حالة ينهار إلها أقوى الرجال. أوقف الإمام على درج دمشق، يقول ابن جرير الطبري فتصدى له شيخ من أهل الشام قال الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم. فالتفت إليه الإمام قال يا هذا هون عليك، أأنت ممن يقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أقرأته؟ قال بلى. قال أمرت بك هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ قال بلى. قال نحن ويحك ذو القربة. قال بالله عليك أأنتم هم؟ قال بلى. أمر عليك قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال تعرف من هم أهل البيت؟ قال لا. قال نحن أهل البيت. وظل الإمام وياه بالأدلة إلى أن تركه يأخذ حجرا فيقذف به رأسه. فيها الأجواء، يدخل فيها الأجواء اللي ذكرتها لك، يطب إلى مجلس يزيد ابن معاوية وفي وسط هذا المجلس سأله يزيد قال من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا وأراحنا منه؟ قال بلى، كان لي أخ يسمى علي. قال عجبت لأبيك، سمى عليا وعليا وعليا؟ قال بلى، إن أبي أحب أباه ولو رزق بألف ولد لسماهم بعلي. قال له إن الله قد قتل عليا وأراحنا منه؟ قال لا، كان لي أخ قتله الناس. قال بل الله. قال الله يتوفى الأنفس عند موتها وحين موتها. قال وبك جرأة على رد كلامي؟ خذوه. فتعلقت به عمته زينب، قالت يا هذا حسبك من دمائنا ما سفكت، خليك عندك رجولة، لا تتمرجل على واحد عليم لا قابلية له على الحركة. وكان الإمام يقوم كما يقوم الأسد الجريح، وهذا ترى هو الذي عاقه عن حضور عن القتال في واقعة الطف، شدة مرضه. الإمام الباقر يقول كان أبي مبطونا يغشى عليه من الألم ساعة بعد ساعة، ومرت بي تلك النوائب ناهيك بها من آلام. ومع ذلك كان عنده قدرة على أن يقود عائلة وعلى أن يقف في مجلس يزيد يصيح أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، لم يزل يقول أنا 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 حتى ضج الناس. فالتفت إليه يزيد وقد صعد المؤذن يؤذن، قال لقد صارت وقت الصلاة، حضر وقت الأذان، فأنهي كلامك. التفت للإمام قال يزيد تسمع هذا الصوت؟ قال بلى. قال هل هذا الذي يؤذن له وينادى باسمه أبوك أم أبي وجدك أم جدي؟ فسكت يزيد ونزل الإمام سلام الله عليه. هذه مواقف الواقع في أو في أجواء كهذه الأجواء مو كثيرة عليه، لأن هو ابن آبائه الذين عرفوا بالصلابة والذين سنوا للناس الفحولة والرجولة. لكن شوف المواقف الشديدة اللي مرت عليه. أشد موقف مر عليه ظهيرة عاشورة، آخر رجع لما رجع الحسين ولم يبق في مخيمه أحد، مال إلى خيمة الإمام زين العابدين، وجد عنده عمته زينب تمرضه. لما دخل قال الإمام السجاد عم سنديني إلى صدرك وارفعي لي طرف الفسطاط، هذا ابن رسول الله قد أقبل، دعيني أقوم له. قال له الحسين لا بني إنك علي لا طاقة لك على الحركة مكانك. رفع الإمام رأسه إليه سأله كيف أصبحت يا بني؟ قال بخير ما أبقاك الله لي يا أبا. ثم التفت الإمام السجاد إلى أبيه قال أبا كانت لك عادة إذا رجعت إلى عيادتي يأتي معك عمي العباس، وأراك هذه المرة رجعت وحدك. زينب انتظرت الجواب، نظرت إلى الحسين اختنق بعبرته، التفت إليه قال بني عظم الله لك الأجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوريدان محجوز الوتين. قال أبا أين أخي علي الأكبر؟ قال قتل. يظهر الإمام السجاد مو شاعر بالواقعة كلها، الواقعة بأجمعها مو شاعر بها لمرضه. قال أين أخي علي الأكبر؟ قال قتل. قال أين ابن عمي؟ قال قتل. أخذ يعدد له والإمام يقول قتل. آخر مرة قال بني اعلم لم يبق بالمخيم من الرجال إلا أنا وأنت. عند ذلك صاح عم علي بالسيف والعصا، قال ما تصنع بما يا نور عيني؟ قال اما العصا فتوكأ عليها، واما السيف فذبوا به عن حرائر رسول الله. صاح الحسين اخي زينب احبسيه لئلا تبقى الارض خالية من نشل آل محمد. يصيح بصوت تشهد به كل عين،
هم سلاح جاهد دون الحسين يا هم عقب ابويا وجونا وين.
الموقف الاخر لما هجمت الخيل على المخيم، حميد بن مسلم يقول بهاللحظات الحاسمة نظرت إلى امرأة أوشكت النار أن تلتهمها، دنوت إليها صحت أمت الله النار قاربتك، يقول ما التفتت إلي، صحت أمت الله النار علقت بأطراف ثيابك، يقول ما أجابتني، صحت أمت الله النار أوشكت أن تلتهمك، أقالت يا ظالم أنا أرى النار ولكن لنا علي في وسط هذه الخيمة. دخلت عليها قالت عم ما نصنع، قال فروا على وجوهكم بالبيداء افترن خوات حسين من خيمة لغد خيمة ان خنوين راحوا وين ما مش بالعرب شيمة
ومخدرات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.